السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولا تزال القراءة متواصلة في كتاب التوحيد الذي هو حق وفرض على العبيد، وقد وصلت من القراءة إلى حديث إلى بقية حديث ابن عباس رضي الله عنه، ثم بعده سهل بن سعد ولم ننتهي منه. وهذه أسئلة حينئذ تتعلق بما مضى شرحه وبيانه. السؤال الأول: لو قال لك المشرك في هذا العصر أننا ندعو أولياء لهم جاه عند الله، وإنما الشرك عند كفار قريش أنهم كانوا يعبدون الأصنام وهي حجارة، كما قال الشاعر: رب يبول الثعوبان برأسه لقد هان من بالت عليه الثعالب. وهذا ولي له كرامة وجاه عند الله، فبما تجيبه على ذلك؟ يقول: أنا ما أعبد صنم، أنا أعبد ولي، أنا أدعو ولي، ما أعبد صنم، أدعو ولي. نعم، الجواب واحد فقط، هذه مسألة ينبغي كلكم تجيبون عليها. أم محمد يقول: أنا ما أدعو صنم، أدعو ولي له جاه عند الله، في حديث يرد عليهم أو آية؟ النبي بعث إلى أقوام كانوا يعبدون الأصنام والأولياء والأنبياء، مثاله النصارى كانوا يعبدون عيسى، والكفار قريش يعبدون اللات وهو رجل صالح يرث السويق الحجاج، ويعبدون صنم كهبل، ومع ذلك لم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في قتاله. ما قال اللي يدعون الأولياء والأنبياء اتركهم، هؤلاء مصيبون، كلهم قاتلهم ليكون الدعاء لله والنذر لله والذبح لله. طيب، هذا الجواب قد ذكرناه في كتاب شرح كتاب كشف الشبهات، لكن نريد الآن جواب من كتاب التوحيد من الأدلة التي ساقها الشيخ محمد الوهاب في باب الخوف من الشرك.
حديث ابن مسعود.
ابن مسعود، ما هو وما وجه الدلالة؟
قال صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يدعو لله ندا.
نعم،
هذا نكرة في السياق شرط.
هذا الحديث هو الدليل، هو حديث ابن مسعود اللي خرجه البخاري في صحيحه، وهو قول رسولنا صلى الله عليه وسلم من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل وين؟ دخل النار. وجه الدلالة
نكرة في السياق شرط في العموم، فكل ما يدعى من غير الله فهو شرك.
جيد، ندا نكرة في سياق شرط تدل على العموم، إذن يدخل النار من يدعو؟ الأصنام، الملائكة، الأولياء، الأنبياء، الأحجار، الأشجار. هذا نص عام، فإن النكرة هي ندا نكرة، جاء في سياق شرط من مات، فتدل على العموم، واللفظ العام هو اللفظ المستغرق لجميع أفراده بلا حصر، ويدخل في ذلك عبادة الأوثان والأصنام والأولياء والأنبياء والملائكة كما ذكرنا. جيد، السؤال الثاني، الرياء من الشرك الأصغر، لكن متى يحبط الرياء العمل كله إذا وجد في أثنائه، ومتى يبطل بعضه؟ إذا كان في أثناء العمل بعد الإسلام، في أصل الإسلام هذا يبطل العمل كله لا شك، لكن أنا أقصد الفرع، يعني وهو يصلي وهو يقرأ القرآن وهو يتصدق، فمتى يكون مبطل لذلك العمل الذي أقبل عليه وتلبس به، ومتى يبطل بعضه؟ إذا استرسل بعد، إذا كان العمل أول متصل بآخره كالصلاة يقول العلماء يبطل إذا رأى في أثنائه، فإنه قطع حينئذ الصلة بإفراد الله أو إخلاص العبادة له، فالعبادة كالصلاة إذا فسد أولها فسد آخرها، فإذا فسد آخرها فسد أولها، فقالوا إذا رأى في أثناء الصلاة بطلت. الثاني إذا كانت العبادة لا يتصل أولها بآخرها كالصدقة كقراءة القرآن، يعني يتصدق ب10 ريالات جاء المسكين الأول أعطاه لله، الثاني لله، الثالث لما مر إنسان بدل الريال أخرج 10 حتى يقال أنه مكثر من الصدقة، هل بطل أوله؟
لا،
لأنها عبادة الصدقة لا يتصل أوله بآخره. وكذلك قراءة القرآن، يقرأ القرآن ويترنم لله، فلما دخل زاد ترنما وتحبيرا للقرآن حتى يقال قارئ، فيبطل ما بعد دخول الذي رآه وما قبل ذلك يكتب له. طيب إذن كيف تقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لو رأيتني يا أبا موسى وأنا استمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت بزماء من نازيامير آل داود، قال لو علمت أنك تسمعني أو تستمع إلي لحبرته لك تحبيرا، لحبرته لك تحبيرا. هل يستثنى النبي أنه يوجد صحابة يرائي له منزل عند الله مثلا، أو لا يجوز حتى امرأة النبي؟ يجوز امرأة النبي بالعبادة؟ إذن كيف يتوجه هذا الحديث حبرته لك تحذيرا؟ يعني كيف تكون نية الإنسان الذي حبر القرآن إمام مسجد اللي يحبر القرآن للناس تحذيرا يجوز؟ كما جاز للنبي يجوز للمأمومين أن يحبر لهم القرآن تحذيرا حتى يفهموه ويستمعوه ويخشعوه عند سماع تلاوته. طيب فكيف يكون التقدير في نفسه وهو يريد أن يعمل بهذا الحديث؟
حتى يخلص أيضا، أن ينوي التقرب إلى الله بطاعته في أمر القرآن، وهو تحبيره وحسن تلاوته وجودة الصوت تحسينا وتجويدا لكي يقربه من قلوب الخلق فيزيد حبهم لله وخشوعهم لآياته. رأيت؟ إذن ما التقرب لمن صارت هنا؟
لله.
ولكن يتقرب إلى الله أن يحذره لهم ليخشعوا له، لا يدعوهم إلى نفسه. فرق. وإن كنا هذا المتشابه لمن ذهب عقله فجوز الرياء، نقول المتشابه يرد ليش المحكم. قال تعالى في المحكم: وما أمروا، في قراءة القرآن وغيره يعني، إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا أصل، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. هذا أصل ينبغي أن يكون المعيار في أي نص محتمل أن يرجع لهذا الأصل، وهو الإخلاص في كل الأعمال، ولا يجوز أن يصرف شيء منها حتى لرؤية النبي نفسه. لو كنت عايش في زمن النبي ما يجوز تحسن الصلاة حتى يقول عنك عبد صالح ويدعو لك، ما يجوز حتى يقول عنك عبد صالح، أن العبادة لله هو الخالق. النبي صلى الله عليه وسلم ما شارك الله في الخلق ولا في الرزق ولا في الإحياء ولا الإماتة، فلا يجوز أن يكون له نصيب من عبادتك، تكون العبادة كلها لله لأن الأمر كله له. ولذلك قال النبي، قال الله تعالى لنبيه لما لعن: اللهم لعن رعد وذكوان وعصي وعصية أو عصية، فقال الله له: ليس لك من شيء، أو يتوب عليه: يا فاطمة لا أغني عنكم من الله شيء، ايش تبغى أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيء، من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه حتى لو كان النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، الآن نتم ما تبقى بعد أن نسأل أيضا في الباب الذي بعده. قل هذه من المخاطب؟ نبينا محمد. هذه سبيلي طريقي ومنهجي، أدعو إلى الله. فيه ملاحظة إيش هذا للداعي أن يلاحظ إيش؟ أدعو على إخلاص، لأن كثير من الناس إما من الدعاء إما أن يدعو إلى نفسه وإما يدعو إلى حزبه، يذكر محاسن حزبه وينوي على أقل النصوص تتفق مع آراء حزبه، أو لنفسه بأن يدعو للحق لكن ليمدح عند قومه، يقول: إن دعوت الباطل تركوني، فأدعو للحق ليكرموني ويكون لهم جاه، ليكون أكون لي جاه عندهم عياذا بالله. وأول من سعى به النار هذا رجل طلب العلم بغير الله حتى أثنى عليه الناس وقالوا عالم، فكان في النار وكان أول من يقضى عليه يعذب قبل الزنات وقبل من يشرب الخمر، نعوذ بالله، مع أنه كان في أشرف الأعمال وهو طلب العلم، لكن صار في أشد العذاب لأنه لم يخلص دينه ودعوته وطلبه للعلم لرب الأرباب، كان في أشد العذاب كما في صحيح مسلم حديث بريرة: أول من يقضى عليهم ثلاثة، عالم، قال قرأت، ماذا فعلت فيما، ماذا عملت فيما علمت؟ قال: قرأت فيك قرآن وتعلمت العلم فيك. قال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ فقد قيل، طلبت العلم ليقال عالم فقد قيل، خذوا به إلى النار، والملائكة تشهد على كلام الله وتقول: كذبت. ما أخزاه من موقف، عليك يا طالب العلم أن تخلص نيتك، تحضر الدرس، ترفع الجهل عن نفسك، تقرب إلى الله للنجاة من نار الله، وليس ليكون لك جاه عند الخلق أبدا، تلك نية سوء، فإياك أن تحضرها معك وجعلها وراء ظهرك وأقبل على الله بطلب العلم لأنه عمل صالح. قال الزهري: ما تقرب إلى الله بمثل فقه الدين. كان بعض الأئمة يشتهي أن يموت وهو يطلب العلم، فهي عبادة عظيمة، فلا تنقلب العبادة في حقك إلى أخس المقاصد لتغيير النية، فلا تكن إلا قاصدا وجه الله والدار الآخرة. بصيرة، ما هي البصيرة؟ نعم، العلم. طيب، سؤال: قوله على بصيرة، بصيرة العلم بإيش؟ العلم بما يدعو إليه، العلم بالوسيلة الذي يدعو بها، العلم بحال المدعو، أي ذلك يقصد بالبصيرة في العلم؟ أي علم؟ علم الوسيلة الذي يدعو بها، علم بحال المدعو، علم بالمعلوم الذي ينبغي أن يتعلمه قبل أن يدعو لدين الحي القيوم، أي بصيرة؟ كله. واليوم اختلاف كثير من الفرق بسبب الجهل بهذا، الجهل بهذه الآية. فالبصيرة عندهم مرجعها إلى الفلسفة العقلية كجماعة الإخوان المسلمين، مقتضى معنى الآية عندهم ينبغي أن يكون ما دام أنهم عرفوها أن تكون البصيرة مرجعها إلى التحسين العقلي المحض. ولذلك حسن مؤسس الجماعة قاعدة في هدم الوراء عقليا، يخالف النصوص الشرعية عقليا. لذلك الشيخ بن باز قال: جماعة الإخوان التوفيق من الفرق الهالكة. قال: نتعاون فيما اتفقنا فيه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. قال العلامة الألباني وهو يعرفهم من 40 أو 30 سنة في الأردن وعاشرهم ويعرف مقصد لهم عمليا، فأخبر عنه مشاة العالم مقبولة. إذا ما صدقنا العالم في خبره عن جماعة جالسها وعرفهم وهجروه فمن نصدق؟ قال: يعنون بقولهم يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه حتى باختلاف الأصول. يقول: هذا فهم من هذا الأصل. الأشعري يرى أن صفات الله لا يكون إلا 7 والباقي يحرف. الجهمي يعطل الصفات، المهم يقول: لا إله إلا الله مسلم يحج ويصلي. والتلبيس في هذا أنه جاء من الشريعة ما يدل على هذا الكلام لكن ليس بهذا المعنى، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصلي أن أحدكم العصر لبيت بني قريظة، فاختلفوا منهم من صلى في الطريق ومنهم من صلى في طيب. فالنبي صلى الله عليه وسلم عذره، النبي صلى الله عليه وسلم ونعيش عذره. هذا من استدل بهذا الحديث على مذهب جماعة الإخوان هو مبطل، لأن هذا كما قال ابن حجر في القضايا الاجتهادية التي تنازعت النصوص فيه أو تجاذبت الحكم النصوص. أما هؤلاء جابوا رأي محض لا دليل عليه، فيسمى خلافهم خلافا شاذا لا اعتبار له ومذهب ضال. جاءت الشريعة بإبطاله في قوله سبحانه في عقيدة إبراهيم عليه السلام الذي كان عليه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، هذا قال: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء حتى تؤمنوا بالله وحده. هل الإخوان يتبرؤون من الرافضة؟ يتبرؤون من الجهمية؟ يتبرؤون من الصوفية؟ في المركز الإخواني في مصر وفي الأردن وغيرها تجد في نفس المركز أشعري صوفي ويرحبون لو جاءهم مثلا سلفي لا بأس، لكن شيخهم حسن البنا يقول طريقتنا صوفية سلفية، يجمع بين الضدين. حتى قال الأوزاعي في الرد على جماعة الإخوان قبل أن يولدوا سبحان الله، قال عندنا رجل يا شيخ يقول أنا أجلس مع أهل البدع وأجلس مع أهل السنة، أستفيد من هؤلاء وأستفيد من هؤلاء، كما قال بعضهم يقول كالنحل. فقال الأوزاعي في الرد على هذا قال هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل، يريد أن يجمع بين الحق والباطل، ولم يكن هذا ذأب السلف وإمة الدين عندما ظهرت البدع فيه. ابن عمر ما كان ظهر القدرية في عصره ما يقول أن أجلس معهم أشوف مروياتهم من طريق التابعين أنا سمعتها وأجلس مع أصحابي تارة ومع التابعين الآخرين تارة، تبرأ منه مباشرة ابن عمر، تبرأ منه وما جالسهم قط، هذا عمل الصحابة. لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمع منهم ولا تناظرهم. طيب إذن قوله أدعو إلى بصيرة فيه بيان لما يفسد الدعوة، تفسد الدعوة بأحد أمرين ما هما وإيش ترى أن في الآية علاج لدينك المفسدين يفسده الجهل والتنبيه عليه جاء على بصيرة، ويفسد الدعوة عدم الإخلاص إنه يريد بها وجه الناس، وهذا تنبيه عليها بقوله
فاعلم أنه لا إله إلا الله
أدعو إلى الله، أدعو إلى نفسي. فنشوف نفسك الآن من ليلتك هذه رجعت أهل بيتك تعلمهم شيء من الدرس تدعوهم، لا شك هذا أول الناس تدعوهم أهل البيت قبل أن يناموا، تقول لهم تفسير على بصيرة وش البصيرة فرضا، فتخطط لنفسك من الليلة وما مضى يعفو الله عنه بالاستغفار والتوبة من الليلة. إذا جئت تدعو تقول إنما أريد أن أحبب هذا أو أدله على الله فيتبع أمره ويعبده، لا أدعو لنفسي، والدليل على ذلك أنه إذا خولفت لا تغضب لأنك ما أطعت، إذا غضبت وحسنا فيك الظن لأنه ما أطيع الله يجوز كما غضب النبي في مواضع. ما يقول دائما يشوفون بعض الناس هداهم الله شو كلمة العالم العالم العلمين يقول وإذا غضب إذا ما نفذ الأمر معناه غضب لنفسه، يفهم كذا من كلام الشيخ، الشيخ يقول إذا غضب لنفسه، لكن قد يدعو ويغضب فلا نتهم أنه غضب لنفسه، مو بشرط مو بشرط، لأن النبي دعا وما أطيع، ابن عمر دعا ما أطيع، قال لا تمنعي ما راسي جرى ولده قال والله نعم غضب ما كلمه حتى ما ها شوف كيف انتصر ابن عمر لنفسه، مو بشرط أن أي غضب وقت معناه لنفسه، الأصل حسن الظن. لكن ينبه الشيخ الله يرحمه أنك لا تغضب لنفسك، اغضب لله، فإذا حل موطن الغضب وكان فيه دعوة ويصلح لحال المدعو أن تغضب وتظهر له غلط اغضب، اظهر الغضب. وحيث أنه لا يحسن إظهار الغضب والشدة فلا، شوف هذا الفرق، جاء رجل إلى النبي بس فتى في مشهد من الصحابة، تصوروا كيف هيئة شكل أو صفة رسول الله، تعرفون طول العبادة خاصة مع النبوة وأفضل الخلق، كيف يكون وجهه كيف يكون سمته وحوله أصحابه الذين يتبعونه كيف يكون سمته، المجلس وقاء وما أهيب منه بالعالم، ثم يأتي الشاب يخترق المجلس يا رسول الله ذلي بالزنا، ما أخذ الصحابة يشتدون عليه صدموا، ما توقع أن أحد يفعل هذا ويقول مثل هذا. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول تعالى، لا ليس تعالى هنا، أدنه حتى اقترب منه، أترضاه لأمك لأم أختك لخالتك، والرجل والغلام يقول لا لا إلى أن قال والناس لا يرضونهم في كل مرة، ثم دعا الله وطهر فرجه وحسن أحسن فرجه وطهر قلبه، فما صار ينظر إلى شيء من ذلك، هكذا يناسب حاله. في حديث البخاري حديث من الذي سأل النبي عن لقطة الإبل، زيد بن خالد الجهني رجل من الصحابة سأله عن لقطة الغنم فقال هي هي إما لك أو لأخيك أو للذئب. فسأله عن لقطة الإبل فغضب، أظهر الغضب، يناسب هذا النظر له الغضب أن مثله ينبغي أن يتفكر بالنص قبل أن يسأل عنه، فيهيج هذا الغضب ليظهر النبي للأمة في هذا الموطن حتى يتناقل الحديث عنه، أن طالب العلم قبل يتسارع للمشايخ يسألهم يحرك الخريحة حتى يخرج طالب علم، يحرك الخريحة بالنصوص ويتفقه بها ويتدبرها، هنا عجز ذهب العالم أو عرض ما فهم على العالم وصارت فهمه. فكان ينبغي ذاك الصحابي حينئذ فيما يرى النبي والله أعلم كما قال الشراح أن يتدبر قول النبي في الشاة الذي يمكن أن يأكلها الذئب أنها لا تترك، لأنه إذا تركتها ربما يأكلها الذئب، ما تستطيع تحمي نفسها. فبعد هذا وإذا به الرسول يفجأ أن يسأله عن إيش إبل الذي لا يمكن الذئب أن تفعل شيء، رأت الذئب جانبها رفسته رفسة كسرت رأس جمجمة الذئب الإبل من قوتها تدافع عن نفسها. النبي غضب هنا، ليش ما تدبر؟ والشأن في النصوص التدبر ويكون هذا أجر عظيم، فلماذا لم يصبر ويتدبر تمر عليه الحديث وكذا، فيكون درس ورسالة الأمة من بعده أن إذا مر عليك حديث لا تقرأه قراءة عرضا هكذا، تدبر فيه. النبي غضب لما ما تدبر واحتاج إلى السؤال دل أنه ما تدبر، فغضب لأن هنا الغضب يناسب، أظهر الغضب النبي فقال إيش ما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها أي صاحبها. فناسب هنا يظهر الغضب، فيكون ذلك بحسب، فأحيانا تظهر للمدعو الغضب إذا كان ينفع معه، تارة تظهر له اللين، نعم بحسب الدعوة كلها تكون في بصيرة. إذا البصيرة تكون في الوسيلة بأن تختار الوسيلة والمنهج المناسب للمدعو وتتدبر كيف النبي دعا إلى الله وتدعو مثله، فلا يناسب الوسيلة الكذب في التمثيليات كجماعة الإخوان، ولا في الوسيلة في الدعوة تحزيب الناس إلى جماعات وفرق وإمارة في الحضر، وضع بروتوكولات مخترعة في الجماعة تنظمهم وهي لا علاقة لها بالسنة، هذه الوسيلة خاطئة. وحال المدعو كما قال إن تأتي ده قوما أهل كتاب، واقع المدعو هذه بصيرة، نعم. والعلم أن تعرف إيش تقدم، تقدم التوحيد ولا دعوة للسنة وترك البدع أولا وهكذا. وإذا دعوت تدعو دعوة تفصيلية ولا علاقة لهذا بالعقل المحض الذي يخالف النص. طيب حديث ابن عباس أكمل، اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى كتاب التوحيد باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
تقدم شرح هذا الحديث، يعني على الأقل المطلع أو وسط أو وسطة، وها نحن نتم ما تبقى ثم ننتقل الحديث اللي بعده لنتم الباب كله إن شاء الله في هذا المجلس. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ بعثه معلما حاكما، وبعث معه من كما ذكرنا في الدرس الماضي أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وبعثه في آخر حياته في سنة 10. فهذه الطريقة لم تنسخ أبدا بالدعوة، وهي بدء بإيش؟ بالتوحيد. يقول الإنسان هذا نسخ طريقة، كما يفعل البعض، يقول تجي الناس موحدين وإن كان فيهم بعض المشركين وتكثر عليهم وتبين مسائل التوحيد، يعطيهم قصة، يعطيهم إلى آخره. هذا آخر حياة النبي، آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 10. إذن أول ما يبدأ في الدعوة إلى التوحيد، إفراد الله بالعبادة، لأنه إذا صلى وصام وجاهد وهو لا يعرف التوحيد فكل عباداته لا تفيد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فهذا من فقه الدعوة والبصيرة. قال بعث معاذا إلى اليمن، فيه أنه يرسل أهل العلم كما ذكرنا في الدرس الذي مضى، ولا يخرج جهال دعاة إلى الله، فإنه كما قال خطيب البغدادي: هو الذي لا إله غيره ما دعا داعي، أو ما إيش، ما عمل عامل بغير علم، يعني سواء حق الدعوة أو الجهاد أو التكفير أو غير ذلك، أو معاشرة الزوجة أو الطلاق أو المعامل مع الحكام، ما عمل عامل بغير علم إلا كان ما يفسده أكثر مما يصلحه. نعم، أكثر مما يصلحه، لأن العلم لا يمكن يعرف بالشك، لا يمكن أن يوصل للعلم إلا بالتعلم. فهذا إذا خرج يدعو وهو ما أحكم العلم، فإنه يدعو إلى تحسينات عقلية، وإلى أحاديث لا يعرف صحتها، وإلى أقوال لا يعرف مدخلها ولا مخرجها، فيفسد أكثر مما يصلح. ولذلك النبي بعث أهل العلم، بعث معاذ اليمن، ما أخرج الجهال يدعون كما تفعل جماعة التبليغ، يزورون الناس يخرجوا جماعة في الدعوة ثم يلقون بيانات، يخرجون 3 أيام 4 أشهر، كل ذلك من بدع الدعوة إلى الله، لأنه قال على بصيرة، والبصيرة أن يخرج الرجل فيسافر ويكون من أهل العلم ليجيب أسئلة السائلين، ويعرفهم الحلال والحرام، السنة من البدعة، الحديث الصحيح من الضعيف، الشروط والفرق بينه وبين الأركان، والمفسدات للعبادات، وغير ذلك من الأمور التي لا يحسنها الجاهل. وإذا قال أنا فقط سأعظ، تعظ بأي شيء، قد تعظ بحديث تنقل الناس به من التوحيد إلى الشرك، كما أكرر، سمعت إنسان يقول: قال الله تعالى من جماعة التبليغ: عبدي أطعني تكون عبد الربين، تقول لي شيء يكون فيكم، فتعظهم بما مقتضاه أن يتحول الناس إلى دائرة الشرك، لأنه يعتقدون أنه يمكن أن يرتقي الرجل لمرحلة يصبح فيها كالحي القيوم، يقول لي شيء يكون فيكون، نعوذ بالله. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فيه أن من البصيرة حينئذ معرفة حال المدعو. أولا العلم، وكان عند معاذ عند هذا الحديث كالمفسر الآية: أدعو إلى الله على بصيرة. فانظر، أرسل النبي معاذ وهو عالم بحال الحرام، وموسى الأشعري كذلك من علماء الصحابة، فهذا علم بالإسلام ومفرداته، توحيد وما يضاده من الشرك الأكبر والأصغر والبدع. طيب، قال: إنك تأتي أهل الكتاب، علم بحال المدعو، لأنهم عندهم شبه، تسلح قبل أن تأتيه. ثالث، بوسيلة الدعوة، فقال لهم: أول ما تدعوه إليه أن يوحدوا الله، تبدأ بالاعتقاد، ينبغي تبدأ بالاعتقاد في الدعوة، هذه البصيرة. ثم حقوق التوحيد: الصلاة، الصيام، الزكاة، ترك البدع. أما بعض الناس عنده حماس، صاحب سنة لكن ما يعرف هذا، فيذهب أول ما يدعو الناس ترك البدعة، ثم يحدث خصومات مع عامل البدعة فيها يعني شبهة، فيتمسكوا بذلك ويستدلوا بالعمومات، فلا يقبلونه توحيد ولا سنة بعدها. فينبغي أن يبدأ بالتوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى شهادة أن لا إله إلا الله. طيب، الشهادة أليس مشتقة من المشاهدة؟ نعم ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. طيب فبأي معنى تكون في هذا الحديث وقوله فاعلم أنه لا إله إلا الله يكون الشهادة بمعنى الإقرار والتصديق واليقين؟ نعم فتنزل منزلة المشاهد. ينبغي أن يكون يقينك لهذا كأنك تشاهد الله كأنك تشاهد صفاته. نعم يقين يعني فتؤمن به أنه مستحق للهية وحده شهادة من يشاهد شهادة معنوية. تنزل منزلة الشهادة إيش؟ الحسية. فتكون إقرار من صميم القلب ويقين أنه لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ معناها لا معبود حق إلا الله. فالإله بمعنى المعبود. ويذرك وإلهتك كما في قراءة أي عبادتك، لأن فرعون ما كان يعبد آلهة، كان يطلب من الناس عبادته. في قراءة ويذرك وإلهتك أي عبادتك. إذا الإله مشتق من التأله وهو التعبد، فلا إله أي لا معبود كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. لا نافية للجنس إلا مستثنى، والاستثناء إذا جاء في سياق النهي النفي يدل على الحصر، على الحصر والقصر أي الذي يستحق الإله أو العبادة وهو حق بها الله سبحانه وتعالى. ما الدليل على أن لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله؟ الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم عرب أقحاح يفهمون اللغة ونزل القرآن بلغته. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا استكبروا؟ لأنهم جحدوا معناه، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فلما فهموا أن هذا معناها أنكروا، لأنه يعتقدوا أن هناك معبودات دون الله يطلب منهم الشفاعة عند الله كاللات والعزى مثلت الأخرى. فحينئذ أنكروا على النبي توحيد العبادة، دعوتهم بتوحيد العبادة، وفهموا أن معنى لا إله أي لا معبود حق إلا الله. فلو كان معناها لا خالق لا رازق إلا الله لما أنكروا عليه، لأنهم يقولونها. قال ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله، قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر سيقولون الله، قل أفلا تتقون كما اتقيتموه وآمنتم بربوبيته ولو إجمالا فآمنوا بألوهيته وقولوا لا يستحق العباد غيره بقولكم لا إله إلا الله. فإنهم أجابوك فدل ذلك على أنه فدل على أن الكافر لا يخاطب بالفروع. لا يأتي إنسان كافر بالشارع فيقول ادخل صلي معنا توضأ، لا يصلح، لأن النبي قال فإنهم أجابوك أي لا أسلموا فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة. فإذا لابد أن تدعو الكافر للإسلام. طيب هل يجوز أن تبدأ قبل دعوته للتوحيد بما يجب عليه في الإسلام؟ يقول إذا إن الإسلام يدعوك لحفظ حق المرأة، للمساواة، ليس هناك فلان، ليس هناك فضيلة لفلان على فلان إلا بالتقوى، ويحفظ الفقير حقه إلى آخره، وقد جاء في ذلك حديث أعلمهم بما يجب عليه يعني في الإسلام أو كما قال. فحديث معاذ ظاهر يدل أن يبدأ بالتوحيد، الحديث الآخر يدل على ما يمكن أن يعلمهم ما يجب عليه إلا أن يقال ما يجب عليهم التوحيد. طيب إذا أنفت لساحتهم فادعوهم إلى الإسلام أو ما يجب عليهم، فيقال والله أعلم لعله نعم بحسب الحال. يرى مجتمع غارق في الظلم للجنس الأسود كما في يعني بعض البلدان الإسكندنافية يضربون بحسب العنصر، إذا كان أبيضا مثلهم أكرموه، وإذا كان بلون آخر أدلوه وأهانوه. فيأتي مثلا إليهم ويقول ترى للكافر الأسود الذي يضطهد سنين، يقول الإسلام يدعو المساواة، النبي سمع دفن عليه بلال أمامه في الجنة وكان بلال أسودا إلى آخره، وأكرمه الله بالمنازل العليا وأن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا الإسلام. فيبين له ما يجب عليه وميزات الإسلام، ثم يقول فتدخل فيه بقولك لا إله إلا الله، يعني حسب حال إيش؟ حسب حال المدعو، قد يقال بحسب حال إيش المدعو في هذا. أطاعوك ذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات، لكن يعارض هذا في الظاهر قول الله سبحانه وتعالى، قالوا لم نكن نصلي، الآية أولها ما سلككم في سقر، وهي اسم من أسماء جهنم، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتى اليقين. فانظر الآن الآية الحديث الأول يدل على أنه لا تنتقل إلى الفرع حتى تدعو إلى الأصل، الثاني يدل أنهم أخذوا بالفرع والأصل، فجمع النمو بينهم كما يشرح مسلم، قال الكفار نعم مخاطبون في الفروع على الفروع من جهة زيادة العذاب عليه، زيادة العذاب عليه، وليس أنهم يطالبوا به، يقال له صلي وكافر لا يقبل صلاته، شرط صحة الصلاة أولا الإسلام، الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. طيب، فعلمهم أن الله افترض عليهم نعم، فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، يعني زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، هذا يدل على إيش؟ هذا يدل على تكفير إيش؟ تارك الصلاة من أي جهة؟ كما في التوحيد قال لا تعلمهم إيش؟ لا تأمرهم بالصلاة حتى. هنا قال إذا ما أطاعوك في الزكاة في الصلاة إذا هم إيه، وقد يكون فيه إشارة لتكفير تارك الصلاة، وقد نقل إسحاق بن راهوية إجماع، وقال جابر كيف كنتم تميزون بين الكفر والإيمان؟ قال بترك الصلاة كما خرجه المروزي في كتاب تعظيم الصلاة، والعهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، على الرجل بين الرجل والشرك الصلاة. فإذا قال قائل سبحان الله فالحكم غير ما أنزل الله، النص ظاهر، قال الكافرون فقلتم كفر دون كفر، وفي الصلاة بين الرجل والشرك الألف واللام، قلتم الأكبر، وهناك نفس النص الكافرون قلتم الأصغر، فما الذي فرق؟ فالذي يجعلكم تقولون في الحكم أصغر فقولوا في الصلاة أصغر لمن تركها، كما لو ترك الحكم غير أنزل الله. فالجواب الذي فرق فهم السلف ولا؟ فجابر بن عبد الله قال لما قيل كيف تفرقون بين الكفر والإسلام، قال ترك الصلاة، ما له مخالف من الصحابة، لكن في الحكم ابن عباس قال وان يحكم انزل الله، قال كفر دون كفر، فإذا جحد صار كافر لا ما يخالفه احد من الناس، فرق الصحابة. كيف نقول سلفيون؟ لابد ان نتبع السلف رضوان الله عليه في فهم النصوص ولا؟ فلذلك قال لا، قال اذا اقروا لك بالزكاة بالصلاة فاعلمهم ان الله ترى عليهم صدقة، اذا ما اقروا بالصلاة كيف يدوا الزكاة هو كفار إلا أن يحمد استحلوا القول الآخر فليس يكون هذا استحلوا لكن هذا فيه نظر ما دام النصوص الأخرى تبين ما ذكرت لكم وأثار الصحابة فعلموا من الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم استدل الإمام أحمد رحمه الله بهذا على أن الزكاة لا يجوز إخراجها خارج البلد من كان عنده زكاة مال يعطيها لمن كان داخل البلد وأما زكاة الفطر فقالوا أين هي زكاة البدن وطهارة للصائم الرفث واللغو فمن كان الذي صام فيه يخرج زكاة الفطر على أنه قالوا لو أخرجها في مكان آخر لا حرج هذا القول الأول في زكاة المال القول الثاني هو قول البخاري وغيره من علماء الدين أنه يجوز إخراء الزكاة خارج البلد فقالوا هنا أصحاب القول الأول ترد إلى فقرائها لكن أولئك قالوا لا حتى لو كان خارج لما ينصر العلامة الألباني قول البخاري ويقول ذلك لأن اليمن كانت بلاد متفرقة وبينها مسافات وهي كلها اسمها يمن فلما يقول تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم سواء فقراء في نفس البلد هذه يمن وبعد حوالي 600 كيلو يمن فحينئذ يجوز نقل الزكاة لأن اليمن كانت ولا تزال إيش بلدان متفرقة ليس بلد واحد طيب فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم وكرائم أموالهم الزكاة وسط مثل دين الله كله وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي عدولا انتبه إذا رأيت الماجن يتكلم عن الوسطية فإنما يريد تحقيق شهوته ويريد ما يدل عليه العقل والتحسين وتحسين الهوى بأن يكون المعيار عقله وهواه أن يجعل الأمر وسط مثاله أن ينهى الرجل من هؤلاء عن أن يصافح امرأة أجنبية لأن النبي قال لأن يدك رأس أحدكم بمخيط من حديد خير من أن يمس امرأة لا تحل له وإذا به هذا الماجن يقول يا أخي لا تتشددون خلكم وسط ما أقول إزني بها أو قبلها صافح خلك وسط خير الأمور أوسط فيقال الوسط ليس معيار عقلي يحسنه هواه الوسط اتباع الدليل اتباع التنزيل اتباع الله والرسول هذا هو الوسط وكذلك جعلناكم متوسطة ما في أحد المفسرين من المفسرين قال وسط عقلي كلهم يقولون عدول والعدل هو الذي يتبع الشريعة ظاهرا وباطنا هذا هو الوسط الوسطية اتباع السلف هذه الوسطية أتفهم هذه معيار عقلي وخلك وسط هكذا بعض الناس يفهمهم لغوي يعني هذه النقطة ضعف وسط الصفحة يضعف الوسط خلك وسط بين أن تقبل امرأة بين أنك تهجرها بمرة صافح ليس الدين وسط على هذا المعنى بل الاتباع هو الوسط وهو الأفضل قال النبي صلى الله عليه وسلم أوسط أبواب الجنة قال الوالد أوسط أبواب الجنة فإن شئت فأمسك به وإن شئت فأضعه كما روى ذلك مسلم في صحيح قال أوسطهم المهم أنه تأتي تار الوسط بمعنى ما يتوسط آه والوسط بمعنى الأفضل والأعدل. وكذلك جعلناكم أمة وسطا أي إيش؟ أي عدولا. طيب، فالزكاة هكذا، فلا يأخذ المصدق الذي يجمع الزكاة لا يأخذ أفضل أموالهم فيجهر في من؟ بالمال، ولا يأخذ أردأ الزكاة فيجهر بالفقير، يأخذ الوسط. نعم، فيجتنب كرائم الأموال أفضلها حتى لا يضر بالغني، ولا يأخذ أرذل الزكاة فيجهر بالفقير. هل هناك آية تدل على ذلك في سورة البقرة؟ إلا أن تغمضوا فيه قبل ذلك، ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. فلا كما أنك لا تختاره لو كان لك، لا تختاره إيش؟ ولا تتمموا الخبيث منهم تنفقون ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه. فعلى كل حال، كما لا تحب لنفسك مثل هذا المال الرديء فلا تختاره للفقير، على أنك إن تصدقت صدقة عامة من نفسك أنت، فتعطي الأفضل. ما الدليل على أن الإعطاء الأفضل هو أفضل هو الأحسن في الصدقة؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. كنت في رمضان، جاء عندك تنكة سكري أفضل مع التمر غالي جدا، وعندك صفري تحط للأولاد تقول يلا رمضان هذا صفري نبغى ننفق إيش أحسن ما عندنا. لن ترى البر حتى تنفقوا مما تحبون. تحبون السكر تحبونه، ما لكم شيء للسنة. هذه يتبين الإيمان، ينفق مما يحب ويعطي الدون، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. بعض الناس متى يتصدق؟ أول ما يشوف الثوب بلع عليه يقول ما عاد بلبسه، أو شافوني لا لبسته انقطع، فيبدأ يرميه يقول يلا هذه صدقة. طيب كيف؟ هذه يعني بدل الزبالة جعلتها الفقير، كيف يكون دوامها؟ الشيء اللي تحبه وانفقته يدل على إيمانك. نعم، وينفقون المال على حبه، هذا الذي يتبين إيمانه، ينفق المال ويحبه، يحب يمسكه وأنفقه، هذا يتبين إيمانه. مثل تلك الليلة نزل ضيف بالنبي، أنزله إلى الأنصاريين، إلى اثنين رجل وامرأة، ما عندهم إلا طعام تلك الليلة لهم ولصبيان، استغنوا أو تركوه وجعلوا للضيف. لكن عندهم مشكلة، وش؟ أن الضيف رقيق القلب، لأنه صحابي شاف النبي، أي واحد شاف النبي الله أعلم، الله أعلم كم يكون قلبه رقيق، يعني يكون عفوا قلبه رقيقا في غاية ما يكون. فخشوا أنه لو شاء لو رأوا ضيف نفسه يأكل دون ضيفه شق عليه. فقامت المرأة كأن تصلح السراج وحديث البخاري، فأطفأته، فأوهمت الرجل الضيف أنها تأكل زوجه من الصبح والأولاد يضعون من الجوع. وحينئذ ضحك الله أو عجب أو غفر لهم تلك الليلة، أنهم قدموا الضيف على أنفسهم. انظر كيف العلم يصنع. دخل النبي مكة والقوي يأكل الضعيف، والسرقة والغصب، الله أكبر. ثم انتهى بهم الأمر بعد العلم، بعد أن علمهم دين الله، إن رقت قلوبهم فصاروا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذه النموذج الذي خلفه العلم والعمل به. قال واتقي دعوة المظلوم، هذا فيه أن دعوة المظلوم خطيرة وأنها تصيب، وقيل يستجاب للمظلوم ولو كان كافرا، فإنها ليس بينه وبين الله حجاب، أي أنها مستجابة. لأنصرنك ولو بعد حين، نسأل الله العافية. كيف يتقي دعوة المظلوم؟ أن لا يتسبب في ظلم أحد، يعدل ما استطاع، من دعوة المظلوم مستجاب. لكن إذا تحقق ظلمه، إذا تحقق ظلمه وتحقق أن فلان ظالم، فقد يكون متأول، نعم قد يكون متأول يظن أن معه صواب. طيب اقرأ ولهما.
قال رحمه الله: ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه، فأرسل إليه. فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. يدوكون أي يخوضون.
طيب يكفي بعد الأذان.
الله أكبر. الله أكبر.